لكن رجحه كما قلنا المزاح الذي يؤدي إلى مضرة ويؤدي إلى إيقاع مفسدة بين الممازح والممازح معنا. أما المزاح المباح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان يعني يداعب أصحابه ويتكلم معهم ويضحكهم ولا يقول في مزاحه إلا الحق فهذا مزاح جائز وقد سبق بيان ذلك. لكن قال ولا تمازحه يعني المزاح الذي يصل إلى إيقاع الأذى إلى من يمزح معه. ثم قال ولا تعده موعدا فتخلفه، تعده موعدا تضرب له موعدا مثلا بأن تأتيه أو تأتي له بشيء على ما اتفقت معه ثم أنت تتأخر عن ذلك ولا تنجز ما وعدته به تتخلف. نعم قد يحصل للإنسان أن يتأخر أو أن يتخلف عن الموعد لكن لابد أن يعتذر، والاعتذار لو كان قبل الموعد لكان أفضل وأولى حتى لا تدعي من وعدته لكي يأتي إلى ذلك المكان ويتكلف السير إليه، هذا أفضل. وإن لم تستطع فتعتذر بعد ذلك، لكن أن تسكت ولا تعتذر ولا تفي بعهدك هذا لا ينبغي أن يكون. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد تعلموا أشياء ربما أحيانا من ضعف شخصيتهم أو لكذب موجود فيهم، إذا طلبوا لأشياء وعدوا بإعطائها وهم قد يعجزون عن ذلك أو لا يستطيعون. ولهذا قال الشاعر وأحسن: إذا قلت بشيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح لأن يقال عنك أنك كاذب. لأنك إذا قلت بشيء نعم فلا بد أن تكمله، لأنك إذا لم تفعل يقال أنك كاذب. وليس إذا كان عاجز عن فعل شيء أو تقديم شيء فيقول لا أستطيع، لا أستطيع ولا أقدر ولا عيب في ذلك، هذا أفضل من أن تقول أقدر وأستطيع وأعطيك وأفي لك ثم أنت بعد ذلك تخرج ثم لا تعتذر. هذه الخصلة ما ينبغي أن تكون في المؤمن، اعتذر أولا أو أربط الأمر بالمشيئة، قال إن شاء الله أحاول ولا أجزم ويمكن أن أعطيك ويمكن أن أعطيك، لا تعتذر. لا تقول له كما يقول البعض يستخفي بعض الناس يعطيني هذه الأمانة ويقول غدا في الساعة الفلانية، كل وقت يقول أمانتك بالله كما يقول هم بالمليل، كل شيء يكون عندك وتأكيد وعزم و يعني شيء فيه تأكيد على أن الرجل لا يخلف ولن يتأخر، ثم هو بعد ذلك ينقص على عقبيه فلا يفي بذلك العهد ولا بالعهود التي تجري بعد ذلك. وهذه خصة ينبغي أن نطهر أنفسنا منها، لا ينبغي أن نضرب الموعد. للأسف الشديد صار أعداؤنا اليوم، بالله أقول لك هذا شيء عن عدم بقدر ما أنا أقول عن بعض المسلمين اليوم، إذا أرادوا أن يضربوا أمثلة وصورا عن الوفاء بالوعد والعهد على أن تكون المواعيد دقيقة لا تتخلف، ضربوا المثال باليهود والنصارى والكفار على وجه العموم. قلت هذا وعد إنجليزي، لأن الإنجليزي إذا ضرب لك موعدا قال لك تسعة غير دقيقة تسعة غير دقيقة، ما يجيش قبلها ما يجيش بعدها. وكأن الناس يعني لما صار المسلمون يمثلون بهذا الوعد على أن مثل هذا لا يكون عند المسلمين، مع أن الإسلام وفي شريعة الإسلام جاء إخلاف الوعد من الأمور الخطيرة من الذنوب بل من كبائر الذنوب. وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يخلف الإنسان عهداً أو عهداً. حتى الوعد مع الكافر إذا ضربت له موعدا لابد أن تأتي وإلا كنت مسيحا. ونحن لو نظرنا في تاريخ الإسلام وفي معاملات أهل الإسلام فيما بينهم في القديم والحديث لوجدنا أشياء كثيرة لا نجدها عند هؤلاء اليهود وعند هؤلاء الكفار. لكن للأسف الشديد نحن لما تركنا تراثنا وتركنا هذا الدين وتركنا هذه السيرة العطرة التي كانت من عظماء المسلمين صار بعد ذلك لا نعرف شيئا عنها، لا نعرف عنها شيئا، وإنما صرنا ننخدع ونتعجب ونعظم أخبار هؤلاء الكفار لما نجدها مثلا مواعيد مضبوطة لا تتخلف. ولكن نحن لو نظرنا في تاريخ أهل الإسلام وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عند الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام لوجدنا أشياء أعظم وأعظم من هذه التي نسمعها. ونذكر لكم قصة سمعتها من عالم جليل، وكنت قد حاضرت له بعض الدروس وربما بعضكم رعاه وأكثر الناس أعلم منهم في هذا المجمع لم يشاهدونه ولم يسمعوا له، وكان في الجزائر وهو إمام عرف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعرف بوعظه وبخطبه وبدروسه، وهو الشيخ عمر العرباوي رحمه الله تعالى كان إماما في مسجد الحراش. سمعت منه مرة درسا في هذا الموضوع وقد أثر في ما ذكره من قصة واقعية عاينها وشهدها وسمعها من إنسان أيام الاستعمار. يحكي عن رجل قال هذا الرجل كان يسمى محمد وكان يعمل عند رجل فرنسي، وفي أيام الاستقلال 61 أو 62 لما فر المستعمرون من بلاد الجزائر وذهبوا إلى بلدانهم كان عندهم هناك أموال، وكان يعمل عندهم هذا الرجل الفلاح أو حارس أو خادم يقوم له ببعض الأعمال، وخاف هذا الفرنسي على نفسه فخرج يعني من المكان الذي يسكنه في الـ يعني الـ الأمكنة التي كانوا يعني يسكنونها وفيها زراعة وفيها يعني كما يسميها بالفرمة عندنا، ترك له أمانة يعني حقيبة قال له هذه أتركها عندك ربما تكون بعض الأيام ولا شهور ولا سنوات سوف أرجع وأخذه لأنه خاف أن يحملها معه. قال فمسك هذا الرجل وترك أهل البيت. بعد ذلك بعد الاستقلال في سنوات تقريب نقول 15 سنة أو 20 سنة بل أكثر من ذلك لما توطد بعد ذلك العلاقات عاد ذلك الفرنسي إلى بلاد الجزائر وأراد أن يذهب إلى المكان الذي يسكنه حتى يلاقي هذا الرجل. فلما لقيه وهو قد يائس ولم يستطع أن يقول له أعطيني لأنه ما كان عنده لا شاهد على ذلك ولا عنده وثيقة ولا بقدرته على أن يدعي أن له أمانة عند هذا الشخص، ما كان عنده أي شيء. ونحن نعرف لما خرج المستعمر الناس ذهبوا إلى البيوت تاعهم وإلى الأموال تاعهم وقد كما يقول الدادة اختطفوا ولما انتشر ريح. فالذي حصل قال له لما تكلم معه عرفه قال له يعني إذا تذكر أنا تركت عندك أمانة عند الآن 20 سنة ولا كذا، قال له نعم تركت عندي أمانة. قال له شفت وش فيها؟ قال له ما شفت فيها موجودة عند الله. جاب له المحفظة قال له هذا الرجل فقير ما عنده أي شيء. يقول يعني لما فتح كان طرف له 30 مليون 30 مليون في ذلك الوقت ما تدريش تحسبها الآن قال 30 مليار بس من أكثر من ذلك. ومع ذلك لما قال له أمانة تركها في البيت حتى جاء الرجل وسلمه إياه. هذا حصل من رجل أقل ما يقال عنه أنه رجل مسلم يعرف أن الوفاء ويعرف أن حفظ الأمانات من أخلاق الإسلام مع حاجته وفقره ومع هذا العدو الذي ربما لم يعطيه حقه وأكل عرقه ومع ذلك أعطى له الأمانة بعد ثلاث سنوات. هذه سمعتها بذنيه ووعها قلبه إلى البيت. حدثت من رجل مسلم. إذا هذا العمل الأعظم من هذا الذي يسمعه المرء وعليه، فإن هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث ممارسة الآخر ممارسة الآخر إخلاف الوعد، هذه من أعمال الشريعة التي تفضي إلى إحداث الخلاف بين الأفراد والجماعات وتفسد عليهم كلفتهم ومحبتهم. وهذا الحديث وإن أورده البخاري هنا فهو حديث ضعيف، لأن في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو قد اختلط جدا، وهو صدوق لكن اختلط جدا فلم يتميز حديثه فتركه الناس. لكن شواهد الترجمة هذه ثبت في السنة وأحاديث كثيرة تدل على عدم جواز المراء وعلى عدم جواز المزاح الذي يؤدي إلى الإله وكذلك إخلاف الوعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرنا بأخلاق الإسلام وأن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة الجزيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا بشير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.